بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وأخوف العالمين بك. وبعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث رواه الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ختم الإمام النووي أيها الإخوة الأربعين النووية، هذه الأحاديث التي درسناها في الدروس الماضيات بهذا الحديث، وفيه حديث عن سعة مغفرة الله عز وجل. والعلماء قالوا: هذا الحديث أرجى حديث في السنة، يعني لو استقرأت سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحاديثه القولية، قالوا هذا الحديث أرجى حديث. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله عز وجل أيها الإخوة في أسمائه الحسنى، هذه الأسماء نوعان: فأسماء فيها تجلي جلال، وأسماء فيها تجلي جمال. يعني اسم الله القهار، الجبار، المنتقم، المذل، القابض، الخافض، هذه كلها أسماء لها تجلي جلال، توقع في القلب الهيبة وتوقع في القلب الخوف من حضرة الله تعالى. وهناك أسماء لها تجلي جمال: الله اللطيف، الستار، الغفور، الودود. هذه الأسماء الرحمن الرحيم لها تجلي جمال، توقع في القلب الأمل بالله والرجاء بالله وحب الله تعالى. الآن وأنتم تعرفون، أو هو متوفر بين أيديكم، أسماء الله الحسنى 99، علما أن أسماء الله تعالى أكثر من 99، لكن حديث عند الإمام الترمذي ورد فيه هذه الأسماء 99. الآن لو رحتم وقرأتم هذه الأسماء 99 لوجدتم أن الأسماء ذات تجلي الجمال أكثر بكثير من الأسماء التي ذات تجلي الجلال، في إشارة واضحة بأن الله عز وجل يريد من العبد أن يكرمه وأن يعطيه وأن يمنحه من هباته، والله به عليم. ثم إن في أسماء الله تعالى اسم الغافر، واسم الغفار، واسم الغفور، هذه ثلاثة مشتقة من المغفرة. والحديث يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أصل المغفرة في اللغة الستر، والمراد ومنه يقال اللباس الذي يرتديه المقاتل على رأسه مغفر، لأنه يستر وجهه من أن يتلقى ضرب السيوف أو طعن الرماح. مغفر، أصل المغفرة الستر. والمراد بالمغفرة من الله تعالى، الأصل بأن العبد إذا أذنب الذنب فإنه يودي به إلى عقوبة، فالله الغفار إذا أذنب العبد ذنبا حال بين العبد وبين العقوبة بستر، فالعبد إذا أذنب لا ينال عقوبة، وإنما تأتي مغفرة الله فتستر وتحول ما بين العبد وبين العقوبة. الآن ما الفرق بين اسم الله الغافر والغفار والغفور والثلاثة من اسماء الله تعالى؟ الغافر اسم فاعل من غفر، وهو الذي يدل على الفعل وعلى من قام به ولو مرة واحدة. لو أن واحدا منا خبز خبزا مرة واحدة نقول له خابز، أما إذا كان يخبز الخبز في كل يوم نقول له خباز. فالله عز وجل غافر بمعنى أنه يغفر ذنب عبده، وهو الوحيد جل جلاله الذي يغفر ذنب العبد. وربنا لو غفر مرة واحدة فهو غافر، لكن حتى لا يقع في خاطرك بأن الله لا يغفر لك إلا مرة واحدة، سمى الله تعالى نفسه غفارا، في إشارة بأنك مهما أكثرت من الذنوب فالرب غافر وغفار. فالغفار هو كثير المغفرة، فالعبد ظلام والرب غفار. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، في تصريح واضح بأنك لو أذنبت في اليوم 100 ذنب ورجعت إلى الله عز وجل 99 مرة فلا تستحي أن ترجع المرة 100. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى الخلق وأشرف الخلق وأقرب الخلق إلى الله، يقول: يا جماعة أنا أرجع إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. لأن العبد أحيانا إذا أذنب الذنب واستغفر، ثم زلت قدمه وأذنب واستغفر، ثم زلت قدمه وأذنب واستغفر، ثم زلت قدمه، يأتيه الشيطان يقول له: ماذا تريد؟ يقول: أريد أن أرجع إلى الله. يقول: أما تستحي؟ ما قلت ترجع إلى الله، كم مرة رجعت ونكست؟ كم مرة قلت أنا سأعود إلى الخير وانقلبت على عقبيك؟ خلاص خلاص، أنت خليك بالمكان الذي أنت به. يتسلل إليه الشيطان بأنه ابقى على ما أنت عليه. فالله الغفار يغفر لك الذنب ولو كثرت ذنوبك، ولو كان في اليوم 100 مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من هذا، الحديث يقول: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، جل الله. فالله غافر، الغافر هو الذي يغفر مرة واحدة، والغفار هو كثير المغفرة. الآن بقي الغفور. الذنوب أيها الإخوة درجات، في ذنوب كبائر وفي ذنوب صغائر، والكبائر كمان رتب. في أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أكبر الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بعد الإشراك بالله، في أكبر كبائر وفي كبائر وفي صغائر، ثم صغائر كمان درجات. الآن الغفار هو الذي يغفر الذنوب الكثيرة من طبقة واحدة، أما الغفور فهو الذي يغفر الذنوب الكثيرة ومن طبقات مختلفة. يعني سواء أنت أذنبت ذنبا كبيرا أو من أكبر الكبائر أو صغيرا أو من اللمام، فإن اسم الغفور يحيط بذنوبك ويغفرها لك ويستر ما بينك وبين العقوبة. فصار اسم الله تعالى الغفار متعلق بالكم، كم الذنوب. لو أذنبت 100 مليار ذنب فالله غفار. واسم الله الغفور متعلق بالكيف، لو أذنبت ذنبا كبيرا لو أذنبت ذنبا صغيرا، على أن ترجع إلى الله تعالى. العبد ظالم، والرب غافر، العبد ظلام والرب غفار، والعبد ظلوم والرب غفور. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحاب الذي في السماء، العنان هو السحاب، وقيل العنان أقصى ما يصله البصر من السماء، لو بلغت ذنوبك إلى أقصى ما تشاهده، ملأت أطباق الأرض حتى وصلت إلى أقصى ما تراه عينك من السماء، لو بلغت ذنوبك هناك، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. روى الإمام الحاكم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصرخ وذنوباه، هذه الوالي التوجع، يعني هو آلمته ذنوبه، أوجعته كثرة ذنوبه، أقلقته الذنوب الكثيرات التي يفعلها مرارا وتكرارا. قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي يصرخ يقول وذنوبا مرتين أو ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي. أنا ذنوبي كبيرة لكن الغفار مغفرته أوسع. قال قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال له عد مرة ثانية اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، فعاد. ثم قال له عد مرة ثالثة، قال فعاد اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، فعاد. فقال له قم قد غفر الله لك. يا أيها الإخوة، القارئ في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعاليم هذا الدين يقرأ ويلمس بأن الله عز وجل خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم، والله عز وجل يعلم بأن العبد يخطئ، وأن العبد لا يستقيم على حال، وأن العبد ما بين إقبال وإدبار، لكن الله يريد منك أن لا تنزل تحت الخط الأحمر. ما في مشكلة أنت كن في رقي أو كن في تراجع، كن في إقبال أو كن في إدبار. واحد من الصحابة خرج مرة عند الظهيرة يصرخ، حنظلة اسمه، يقول نافق حنظلة، لقيه أبو بكر قال يا حنظلة ما لك؟ قال يا أبا بكر نافق حنظلة، أنا واحد منافق. قال خير إن شاء الله. قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، شوي تاني حنشوف الجنة ونشوف النار، وحتى كأننا على رؤوسنا الطير من الخشوع من السكينة، الطير لو أرادت أن تنزل لنزلت على رؤوسنا من يعني سكوننا، حتى إذا خرجنا وعافسنا الأهل والولاد، اشتغلنا وبعنا واشترينا وحكينا هواتف وضحكنا وتواصلنا مع الناس، نسينا كثيرا مما قال، معناته أنا منافق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي منظر، وبالسوق وبالعمل وبالبيت إلي منظر. فقال أبو بكر نافق أبو بكر، والله أنا مثلك يا حمزة، لك والله مضبوط. قال فخرجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكما؟ قال يا رسول الله كيف 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 الأمر؟ قال يا حنظلة والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى أسرتكم. لو أنتم تستقروا على الحال اللي تكونوا فيه بالمسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذكر، الملائكة بتسلم عليك أنت وماشي بالطريق، أنت وعلى سريرك، ولكن يا حنظلة ساعة فساعة. يعني طبيعة الإنسان لا يستطيع أن يستقر على حالة واحدة من الإقبال، طبيعته بأنه يقبل إقبالا شديدا بعدين يتراجع ثم يقبل ثم يتراجع، يحضر في مجلس علم يخرج مندفعا إلى الإقبال على الله والطاعات، يوم يومين بعدين يخفت هذا الإقبال، يوم يومين بعدين يحضر خطبة جمعة كمان بيصير عنده إقبال على الله، يوم يومين أكثر أو أقل يخفت. ما في حرج أنت أن تقبل أو أن تتراجع، أن تتقدم أو أن تتأخر، لكن أنا أريد إليكم أيها الإخوة أن لا تنزلوا تحت الخط الأحمر. يعني ما في بأس أن المنحني البياني عندك يكون هيك طالع ثم يرجع ينحني وينزل ثم يصعد ثم ينزل، بس ضعوا لأنفسكم خطا أحمرا لا تنزلوا تحته، وإذا لا سمح الله نزلت تحت هذا الخط الأحمر مباشرة ارجع واصعد فوق هذا الخط الأحمر. الخط الأحمر مؤلف من أربعة أشياء، وهذه في هذا الدرس الذي نختم به أحاديث الأربعين النووية والذي فيه سعة مغفرة الله بهذا الحديث، إذا نحن استقر في عقولنا وفي أخلاقنا وفي أفكارنا هذا أمر الخط الأحمر نكون أفدنا إفادة كبيرة من الأربعين النووية. مرة جديدة، لا حرج من أن تقبل إقبالا شديدا ثم تتباطأ، من أن ترقى رقيا عاليا ثم تتراجع، لكن اجتهد ما استطعت أن لا تنزل في رجوعك تحت الخط الأحمر، ولئن حدث وزلت قدمك ونزلت تحت الخط الأحمر مباشرة افعد لتخرج فوقه، حتى إذا مت في لحظة مت وأنت فوق الخط الأحمر، ولا وعياذا بالله أن يموت امرؤ وهو تحت هذا الخط. الخط الأحمر أربعة أمور، أولها ترك الحرام. الحرام يا أخواننا خط أحمر، لا ترضى أن تنزل تحته. قل لنفسك ما كان يقوله الصالحون لأنفسهم، أما الحرام فالممات دونه. يا أيها الشاب مت ولا تقرب فتاة بالحرام، مت، خلي نفسك تحدثك تقول يا أخي طيب أنت كيف بدك تتزوج، يا أخي كيف بدك تأمن نفسك بالحلال، يا أخي الحلال صعب، يا أخي الزواج عسير، يا أخي من أين لي أن أشتري بيتا، من أين لي أن آتي بمهر، من أين لي أن ترضى بامرأة وأنا ما عندي شيء من المال ولا من الجاه ولا من المكان. إذا حدثتك نفسك بهذا الحديث فقل لها موتي ولا تقرب الحرام، ولئن مت ووقفت بين يدي الله تعالى وقال الله تعالى لك يا عبدي لما مت، قل يا رب أنا مت حتى لا أقرب الحرام. يا أيها الأب، يا رب الأسرة، يا من تعيد أولادك وزوجتك وأخوانك وأخواتك ووالدك ووالدتك، مت ولا تقرب المال الحرام. إذا حدثتك نفسك يا أخي منين بدي أصرف على الأولاد، من أين سأنفق على الزوجة، من أين سأنفق على والدة المريضة، موت ولا تنفق على أحد بالحرام، وربك سيكفل كل هؤلاء الخلق وراءك، ولئن مت وسألك الله يا عبدي لما مت، قل يا رب أنا مت حتى لا أقرب المال الحرام. هو الحق هذا الوهم الكبير يضعه الشيطان أمام مخيلات كل واحد فينا، أنه يا أخي يا أيها الشاب أنت بعمرك ما تتزوج بالحلال، وبالمناسبة يا شباب الآن الشباب غير متزوجين، نقول لكم نحن الذين تزوجنا قبلكم كلنا كان الشيطان يقول لنا نفس الحديث، الغني فينا والفقير، الوجيه فينا والوضيع، من كان له إرث ومن لا إرث له، كلنا جاء الشيطان وقال أنت بعمرك ما بتتزوج، وبالجكارة الشيطان تزوجنا وبالحلال، ووالله أكرمنا الله بطريقة سلوا كل أولئك المتزوجين، والله كيف تزوج وكيف الله هيئ له زواجه وبيته، والله ما بيدري ولا يعلم كيف الله هيئ له الأمر وعلى أكثر مما هو يحب ويتصور. بس أنت استقم مع الله عز وجل بترك الحرام، انظر كيف سيعوضك الله تعالى. الآن المسؤول عن النفقة على أسرة كمان نفسه تحدثه أنه يا أخي أنا أريد أن أخذ مالا بالحرام مو مشاني بس مشان زوجتي، من أجل زوجتي، من أجل أولادي. يا أخي والله لو ترك آكل الحرام الحرام لحظة لأكله بالحلال، ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه. إذا كان مقدر لك أن تشرب من هذا الكأس والله ستشرب منها بعز عزيز أو بذل ذليل، فويحك اشربها بالحلال ولا تشربها بالحرام. إذا مقدر أن تأكل هذا الرزق ستأكله، ولو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال، نفسه بده يأكله بالحلال إذا كان مقدر، وإذا مو مقدر لن يأكله لا بحلال ولا بحرام. لا حرج أن تقبل أو أن تدبر، أن تتقدم أو أن تتأخر، أن تسرع أو أن تتباطأ، لكن لا تنزل تحت الخط الأحمر. الخط الأحمر أربعة أمور: أولها ترك الحرام، وثانيها إتقان الفرائض. الفرائض خط أحمر، ممكن ما تصلي السنن أنت أبدا بسبب من الأسباب، لكن الفرائض لا عذر. ممكن ما تأدي شيء من الصدقات النافلة، ما في مشكلة في فترة من فترات حياتك، لكن الزكاة لا عذر. ممكن بعمرك ما تروح أنت إلى صيام نافلة بسبب من الأسباب، ما في مشكلة، لكن صوم رمضان لا عذر. ممكن ما تعتني بولا يتيم بحياتك غريب عنك، ما في حرج، لكن أولادك والنفق على الأولاد لا عذر. ممكن ما تبر ولا رجل مسن بعمرك، ما في حرج، لكن أبوك وأمك لا عذر، فرض، لأنه هذول الأب والأم فرض، والزوجة والأولاد فرض، والصلاة فرض، والصوم والزكاة والحج. ممكن واحد ما يحج ولا يطلع على عمره بعمره، ما في حرج، بس عمرة الحج لا عذر. إتقان الفرائض، غالب نفسك، جاهد نفسك، اضغط على نفسك حتى تستقيم على الفرائض، وحتى لا تنزل تحت هذا الخط الأحمر. الفرائض خط أحمر، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والفرائض سيسأل واحدنا عنه. طيب، الخط الأحمر أربعة أمور: واحد ترك الحرام، اثنين إتقان الفرائض، ثلاثة أداء ما استطعت من النوافل. ما استطعت، يعني ماشي الحال، أنا ممكن ثلاثة أشهر ما صمت ولا يوم نافلة، ماشي، لن يسألني الله أو يعاقبني أو يعاقبني، لن يسألني أو يعاقبني لماذا لم تصم. بس كمان بعد ثلاثة أشهر والدنيا الشتاء الآن، لو صمت يوما ماشي الحال، يعني لا تبقي نفسك هيك جاف. مرات بتلاقي مسلم جاف، يعني بتحاكيه عن الله ما بيرق قلبه، بتحاكي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بيتأثر، بيقرأ قرآن ما بيخشع، بيحضر مجلس ذكر يقول لك والله ما فهمت شيء، شو عم بيقولوا هدول. مرة قلت لكم والله كنا في ليلة قدر، ما بدري بالمسجد هون أو بمسجد آخر، بعد ليلة القدر شي يومين جاءني واحد قال لي: أستاذ أنا كنت حضران معكم بليلة القدر بالجامع. قلت له: طيب. قال لي: شايف هالجدار هذا؟ قلت له: اي. قال لي: اذا الحيط فهم شيء انا فهمت شيء. قال لي: لك اطلع على اللي على يميني، لاقي عم يبكي، طلع اللي على يساري هون عم يبكي، هذا اللي قدامي عم يبكي. قال لي: في واحد وراي لك عم يبكي كثير وينتحب. قال لي: شوي ثاني بدي التفت عليه. قال له: لك شبك انت يعني صاير لك شيء؟ قال لي: انا ما حسيت بشيء بنو. لا تترك حالك يا أيها الأخ، لا تترك نفسك يا أيتها الأخت هيك جافة. كيف يرق القلب؟ كيف يخشع القلب؟ كيف يحن القلب؟ كيف يطمئن القلب؟ بدك نوافل، هذه النوافل تجعل قلبك ندي. يا جماعة والله شيء عجيب، إذا ألا تعجبون من أخت أو أخ في كل شهر يرى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وانت بعمرك ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم، شباك يعني ما لاقيك بنوم. ألا تعجبون من إنسان يعني بيقول لك: يا أخي والله ما بس أنا يعني ياما أقرأ صحيفة القرآن الكريم بيقشعر بدني كله. وأنت بعمرك ما قشعر بدنك، قريت الختمات 20 مرة يمكن 100 مرة ولا قشعر بدنك كل شيء. واحد بيقول لك يا أخي والله صليت ركعتين سجدت والله بقيت ساعة ساجد ما استطعت أرفع رأسي، وأنت مثل نقر الديك نازل من السجود، يعني ما بتشعر أنه فيك شيء ناقص يا جماعة؟ في واحد إذا بتقول له اسم الله 3 مرات بيبكي، هيك قول قدامه بس الله الله بيبكي، شبك ما عاد يقدر يحكي بالعريقه وكاد أن تخنقه العبرة، وأنت ما عاد تحكي معه بعدين وأنت ابنه ما لا تشعر بشيء. يعني من قل لك اسم الله ومن قل لك كتاب الله ودين الله ما بتشعر بشيء. النوافل تعطيك هال تجعلك غضا طريا، تجعل قلبك هيك غض طري يستقبل أنوار الله عز وجل. الخط الأحمر 4 أمور: 1 ترك الحرام، 2 إتقان الفرائض، 3 أداء ما استطعت من النوافل، 4 وأخيرا وهذا الحقيقة كلمة سر بهذه الثلاث الماضيات: مجلس علم في الأسبوع. أقل 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 شيء المسلم يكون لك مجلس علم بالأسبوع، 1 بس، بس واحد تتعلم يذكرك يا أخي بترك الحرام، لأنه أنت تشبهني أنسى، أنا أنسى وأنت بتنسى، وإنما سمي الإنسان إنسانا لشدة نسيانه. فبيجي مجلس العلم بيرجعك هيك للذكر. وما الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر. شو معنى تذكر؟ يعني هلأ أنا بدي ذكرك بموعد لإلك غدا الساعة 8 الصبح مثلا، شو معنى تذكرك؟ معناته أنت بتعرف، يعني أنت قبل الآن بلغتك الدعوة، بس أنا اليوم بدي ذكرك أنه بكرة موعدك، إذن أنت تعلم بس تحتاج إلى تذكير. طيب ما المذكرات بالنسبة لنا؟ المذكر هو مجلس العلم. احضر أقل شيء يا أخي مسلم، تحضر لك مجلس علم بالأسبوع يذكرك بترك الحرام، يذكرك بإتقان الفرائض، يذكرك بأداء النوافل، يذكرك بسعة مغفرة الله عز وجل، حتى إذا جاء الشيطان ووسوس لك في داخلك أنه خلص أنت بينتك بعمرك ما حتصير، صلى لك 50 مرة، صلى لك 20 رمضان بالتوب ولسه ليك عم ترجع مثل ما كنت وكنت أسوأ. والله مرة قال لي واحد من الأخوة هكذا، يعني الشيطان حدثه وقال له أخي هيك عم بيحدثه، يعني قال له أنت مو خرجك تجي على الجوامع، روح عود مع الناس العوامطجية هدون تبع الجوامع كلهم أولياء وأنت بعيد من هون يعني شرير، وروح لحتى تركوز تجي بتعود مع هدون. هذا بهذه الطريقة الشيطان يسحبك من المسجد. يا إخواننا لو واحدكم فعل أكبر الكبائر لا يترك المسجد، أكبر الكبائر ها لو فعلت لا تترك المسجد ولا تترك مجلس العلم ولا تترك صحبة الصالحين، لأن المسجد مشفى، والمشفى من يدخلها؟ المرضى، وكلما ازداد المرض معناته أنت بحاجة للمشفى أكثر. أما إذا المريض ما رضي أن يأتي إلى المشفى وحدثته نفسه أنه لا تروح إلى المشفى لأنه المشافي كلها دكاترة هي وكلها ممرضين وكلها طهارة وعقامة ونقاء، بعمره ما بيطيب يبقى في مرضه. لذلك الشيطان يحاول أن يستحوذ على المرء وأن يسحبه من طريق الخير بأي طريقة من الطرق. يأتي مجلس العلم يذكرك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا أيها الإخوة، العلماء لاحظوا بأن هناك صلة أو علاقة بين التوبة وبين الاستغفار. الحديث هون يتحدث عن الاستغفار. ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. مجرد أن تقبل علي تدعوني ترجوني تقول لي يا رب ما تأخذني، هيك الحديث يقول، يا رب أنا عائد إليك، يا رب أنا رجائي بك رجاء كبير، لي فيك أمل أن تقبلني، هيك الحديث يقول. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي غفرت لك وعلى ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك أو لا أتيتك بقرابها مغفرة. فالحديث يتكلم عن الاستغفار. الاستغفار هو أن تطلب المغفرة، العلماء ربطوا، هناك آيات في القرآن الكريم يتكرر فيها ذكر الاستغفار مع ذكر التوبة مع بعض. قال الله تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يتوبون ويستغفرون. قال الله تعالى: أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا توبوا. فما الفرق؟ الاستغفار أن تطلب من الله المغفرة بلسانك، تقول له: يا رب أنا الآن قادم إليك، يا رب أنا أرجوك أن تحل بيني وبين العقوبة، أنا أذنبت أستحق العقوبة، أنا أدعوك أن تحول بيني وبين العقوبة بستر بحاجز. هذا هو الاستغفار، أن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تقولها بلسانك وتفهم معنى هذا الاستغفار. أما التوبة فهي أن تقلع عن الذنب الذي استوجبت به العقوبة. والقرآن يربط بين الاستغفار والتوبة، وأحيانا تذكر الأحاديث أو يذكر القرآن الكريم الاستغفار وحده أو التوبة وحده، ومهما ذكر الاستغفار وحده أو التوبة وحدها فالمراد أن يجمع بينهما باستغفار أو بتوبة، هذان أمران إذا افترقا اجتمعا. يعني كلما قرأتم حديثا عن الاستغفار فاعلموا أنه استغفار وتوبة، أمران إذا افترقا اجتمعا. فأنت ما يكفي أن تقول بلسانك استغفر الله ثم تبقى قابعا على الذنب. وقد جاء في بعض الآثار: المستغفر ربه والمقيم على الذنب كالمستهزئ بربه. نسأل الله السلام. يعني بعيد من هون واحد يشرب الخمر ماسك كاس الخمر وعم بيقول استغفر الله العظيم وراح يشرب من هذا، استغفر الله العظيم. قال في بعض الآثار قالوا هذا كالمستهزئ بربه، يستخف على 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 أمر الله عز وجل. عن حذيفة رضي الله عنه قال: يحسب من الكذب أن يقول استغفر الله وهو مقيم على الذنب. عم بيكذب، هو عم بيقول يا رب حل بيني وبين العقوبة ورد عم يرجع نفس العملية يعيدها. قال عم بيكذب، هذا عم يكذب على ربه ويكذب على نفسه. فيا أخوانا إذا قلنا استغفار وإذا قلنا بأن الله عز وجل يغفر إذا رجوناه ودعوناه، لكن اقرن هذه المغفرة بالإقلاع عن الذنب. الآن راح العلماء يقولون شروط التوبة. قالوا الذنب إما أن يكون بينك وبين الله وإما بينك وبين الناس، فإذا كان بينك وبين الله فشروط التوبة الصادقة حتى تكون توبتك صادقة وتوبك نصوحة أن تقلع عن الذنب. واحد، يعني إنسان تارك للصلاة، شروط توبته لا يقول يا رب استغفرك وأنا سأبدأ الآن بداية جديدة وها أنا أدعوك وأرجوك لتقبلني، طيب وأنا أترك تارك صلاة كنت، شروط التوبة أن تقلع عن الذنب، أنت كنت تارك صلاة الآن بدك تنضبط بالصلاة وتقضي ما فاتك. واحد ما كان بيصوم ممكن، طيب إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، بس مع الاستغفر الله أنا الآن من الآن بدي صوم، بس مو معقول إذا جاء بكرة رمضان أنا ما صوم وأنا عم بقول استغفر الله لأني كنت تارك صيام وأريد أن أقضي ما فاتني من رمضان. واحد ما يدفع زكاة، استغفر الله أنا من الآن بدي أدفع زكاة هذا العام والأعوام الماضيات كمان بدي أدفع. واحد استوجب الحج ولا يحج، استغفر الله بده يقلع عن ترك الحج بده يحج ما عليه. فقال إذا كان الذنب بينك وبين الله أول شيء الإقلاع عن الذنب، واثنين قالوا العزم على عدم العود حتى يعود اللبن في ضرع البقرة الشات. في طريقة إذا خرج الحليب من ثدي البقرة أن يرجع؟ ما في ولا طريقة. هلا هو بده يستحضر في داخله إنه أنا ما لن أرجع إلى الذنب، العزم على عدم العود، ولو حتى يرجع حتى يدخل الجمل في سم الخياط، حتى يرجع الحليب إلى صدر البقرة، ما في طريقة، لذلك أنا لن أرجع. هلا هو هيك عازم، طيب بيقول لك طيب أنا هذيك المرة هيك قلت بس بعد 5 أيام بدي رجعت، ما في مشكلة بس أنت اعزم على ألا تعود، ثم إذا زلت قدمك ما بمشكلة قم، لأنه ربما تموت غدا، ربما أنا أتوب اليوم وأعزم على ألا أعود إلى الذنب الذي كنت أذنبه وأموت غدا. فمت وأنت راقع خير من أن تموت وأنت واهن وقد خرقت الستر الذي أكرمك الله تعالى به. قالوا من شروط التوبة ترك الذنب والعزم على عدم العود والندم على ما فات. أنت سويت قطيعة بينك وبين ربك. يا أخواننا أهل التربية الروحية قالوا لو أن رجلا عبد الله تعالى حياته وغاب عن الله لحظة، يعني طول حياته عابد طائع مقبل متوجه، بس في لحظة غاب عن الله أخطأ عصى زلة قدم، قال لو أن عبدا عبد الله تعالى حياته وغاب عن الله لحظة لكان ما فاته من القرب من الله أكثر مما حصله. لحظة تغيب فيها عن الله فات خير كثير، فما بالك إذا واحد غايب عن الله عز وجل 20 سنة 30 سنة 40 سنة. شيء يا جماعة، أهل القرب من حضرة الله عز وجل وأهل الوصال مع حضرة الله عز وجل وأهل الصلة بالله عز وجل يقيسون علاقتهم مع ربهم بموازين أدق من موازين الذهب. الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك تعرفوا كان جيش الإسلامي 30,000، في ثلاثة من الصحابة المخلصين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة بس، وأنتم تعلمون ما أصابهم ونزلت توبتهم بعدين من السماء، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حيختنوا، غابوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد شهده، فما بالك إذا واحد غايب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة 50 سنة 30 سنة، لا بيعرف نبي ولا بيعرف سنة ولا بيعرف فرض ولا بيعرف فاعل. يا رجل ثلاثة تخلفوا مرة واحدة حيختنوا، وأصابهم ما أصاب. وإذا أنت طول عمرك غائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أهل القرب من الله عندهم موازين وعندهم معايير ومشعرات في علاقتهم مع الله دقيقة جدا. شروط التوبة إذا كان الذنب بينك وبين الله، الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والندم على ما فات. ابكي على ما فوتت من قربك من الله، كان ممكن أنت بهالعشر سنين بهالعشر أيام كان ممكن بهالعمل هالساعة التي قضيتها في معصية أن تكون أنت في طاعة، غيرك كان في طاعات يقربه إلى الله مكان عليه، أنت ما كنت هناك، بدك تبكي على ما فاتك من صلتك بالله عز وجل. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله عز وجل. فإذا كان الذنب بينك وبين العباد فهذه الثلاثة، ورقم أربعة رد الحقوق إلى أصحابها، لابد أن أرد الحق إلى صاحبي. أنا أخذ من هذا الأخ 100,000 ليرة سورية التوبة، وصلوا معي 5 سنوات على أساس ردهم بعد سنة. الآن إذا أردت أن أتوب، أردت أن أقول أستغفر الله، بدي أروح أحمل 100,000 وأقول لهم شان الله سامحني هذه 100,000 وهذه حقوقك المترتبة علي خلال ما مضى من فترة. أما أستغفر الله أستغفر الله وأنا أخذ له مصري. واحد من الإخوة كان طالع على الحج، أستاذ من الأساتذة شيخ من الشيوخ، مع أحد الإخوة طالع على الحج بالمطار لوحده، ما يعني طالعين بالمطار، الأخ بيقول له للشيخ بيقول له أستاذ بس سمحت لي بدي سلم، يعني رأى أحد المغادرين قال له بدي سلم عليه، قال له خير إن شاء الله، فذهب وسلم عليه. قال له أبو فلان أنت شو عم تعمل هون؟ قال له والله أنا طالع على الحج. وأنت شو عم تعمل؟ قال له كمان طالع على الحج أنا والأستاذ. قال له بس أنت يا فلان طالع على الحج وأنا بدي منك 90,000 ليرة سوري، وصلنا شي 6 سنين هذول، كيف طالع هيك على الحج ما رجعت لي 90,000؟ قال له ليش ما نسيتهم؟ قال له لا ما نسيتهم. قال له يسامحني لكن منيح الله جمعنا هون قبل ما أطلع الحج سامحني. قال له لا كيف بدي سامحك، يعني رجع لي اياهم لسامحك. قال له يسامحني عم بقول لك هلا قبل ما أطلع. قال له رجع لي اياهم لسامحك، ما بسامحك لترجع لي اياهم. قال له اي الله لا تسامحني هلا بحج هنيك بدعي الله بيسامحني. لا يا سيدي الله ما بيسامحك، الله ما بيسامحك في حقوق للعباد عندك، كيف بده يسامحك رب العالمين؟ رد للعباد حقوقهم، بعدين نقول له يا رب استغفر الله، هي استغفر يعني انا اطلب يا رب المغفره وها اقلعت عن الذنب، رديت للرجل حقه. طيب يا اخي انا ما عندي، والله مرات اخوه يسالون الله يجزيهم الخير لا اعرفهم، يرسلون رسائل او يتركون اوراقا او يتصلون ولا اعرف اسمائهم، يقول انا كنت اعمل مثلا في محل معين وكنت اخطات واخذت شيئا من مال صاحب المحل، كيف وهذا الكلام من 10 سنوات وانا الان اريد ان اتوب، شو اعمل؟ هذا دليل استغفار حقيقي وتوبة حقيقية، وهذا إن شاء الله الله يريد أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم، لأنه عم بيفكر كيف بدي يرجع حق لصاحب عمل أو صاحب محل أنا كنت أشتغل عنده وأخذت من ماله دون علمي. طبعا ما هي الطريقة؟ الطريقة بده يرد له المال. طيب لو رديت له المال ممكن تتفتح علي أمور يعني صعبة وكبيرة. في طريقة، أنا ممكن أضع هذا المال الذي أخذته من شخص دون علمه في ظرف وأوصله إلى مكتبه بطريقة من الطرق. ممكن يصير عنده مناسبة هذا الإنسان وأقدم له هذا المبلغ المالي على أنه هدية، أقول له هذا هدية، بس هو ليس هدية، هو أنا أضمر في داخلي هو مبالغ قديمة كانت له علي وهو لا يعلمه. يصير ممكن أوصلها مع شخص طرف يعني ثالث أن تصل إلى هذا الرجل، بس المهم أن تعاد الحقوق إلى أصحابها. أخ آكل أخته في ميراثها، ميراث أخته، ما طريقة توبته؟ ما طريقة استغفر الله؟ استغفر الله طلب باللسان تحتاج إلى توبة، لابد أن يعطي أخته حقها في الميراث. طيب يا أخي أنا أختي لها معي بس الآن ما عندي مال، المال بددته، منيح، اذهب إليها قل يا أختي أنا كنت أخطأت معك وأنت لك حق مني بالإرث بالميراث 100,000 500,000 مليون 5 مليون، أنت لك عندي 5 مليون وأنا بأقرب وقت سأبيع أي عقار أو شيء حتى أرد لك حقك. أما توبة واستغفار وحقوق الناس معلقة، تذكرون يا أيها الإخوة أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو من هو لما مرضه في آخر حياته خرج يهادى بين رجلين، انقطع عن الصلاة، ما استطاع أن يصلي في المسجد، وصلى الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، بس بعدين خرج يهادى بين رجلين وإن رجليه لتخطان على الأرض. قال ثم جلس على المنبر، ما استطاع أن يصعد إلى الدرجة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم جلس على الدرجة الأولى أو الثانية من المنبر، وقال أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد مني، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي. هلأ يقوم يشتمني ولا يقول إن محمدا يغضب من الحق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب من الحق. قام واحد من أظن سيدنا العباس أو غيره قال كلنا فداك يا رسول الله، أو معنى الكلمة قال لا يعني اجلس. واحد من الحاضرين قال يا رسول الله أنا لي عندك مال، قال يا علي أعطه، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بيريد حقوق للعباد كل، قال فإني أريد أن ألقى الله وليس لأحد منكم عندي مظلمة، بدي أقوم هذه توبة وهذا استغفار. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. استغفار مقرون بتوبة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، إقرام مقترن بتوبة، غفرت لك. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ختاما أيها الإخوة، العلماء جمعوا فضائل لكثرة الاستغفار، يعني حتى قولك استغفر الله نافع في اقترانه مع التوبة، وهو يحرض عندك أنت لما تقول استغفر الله استغفر الله، يحرض عندك أن تقوم لتفعل ما تقضيه التوبة عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال أبو المنهال: ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير. قال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار، العودة إلى الله. ختاما، روى البخاري بإسناده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، أفضل استغفار تستغفر به، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بهذا الحديث أيها الإخوة ختم الإمام النووي 40 النووية، ونحن نختم هذا المجلس بدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار، راجين الله عز وجل أن يغفر لنا مغفرة عامة شاملة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.